يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في برنامجكم عبر في موسمه الثاني. نحن ارتعينا في هذا الموسم أن نتحدث فيه عن مجموعة من القصص النبوية ونأخذ منها أجمل ما فيها من عظات وعبر، لأن الله تبارك وتعالى كما جعل القرآن وحي جعل السنة النبوية وحي، فنحن نريد أن نحيي هذا البرنامج بمجموعة من العظات والعبر فيما يتعلق بالقصص النبوي وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسيشاركني في هذه الحلقة مجموعة من المشايخ الفضلاء، دعوني باسمكم جميعا أرحب بهم. حياك الله يا شيخ ناصر.
الله يحييك، أهلا وسهلا يا شيخ.
أيضا أرحب بالشيخ منصور السالم، حياك الله يا شيخ منصور.
حياك الله بعزام.
أيضا أرحب بالشيخ عبودة عسيري، حياك الله يا شيخ عبودة.
الله يسلمك ويرضى عليك.
وأرحب بالشيخ بدر السلمي، حياك الله يا شيخ بدر.
الله يحييك شيخ.
مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
حياك الله شيخ بدر. الله يحييك. أويس القرني اسم له صيت، حدثنا عن أويس القرني.
من لا يعرف أويس القرني؟ يعني هو سيد التابعين، أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لانشغاله ببر أمه في اليمن.
الله.
والعجيب كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا جاءت أمداد اليمن يسأل أفيكم ويس أفيكم ويس، حتى جاء مدد من اليمن فقال أفيكم ويس؟ قالوا نعم. فجاء إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أنت ويس؟ قال نعم. قال كان فيك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال نعم. ألك أم؟ قال نعم. قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عمر يأتي عليكم وفد من اليمن فيهم أويس له أم وبها بر، إن استطعت أن يستغفر لك يا عمر فليستغفر لك، فإنه لو أقسم على الله لا بر،
لا إله إلا
فاستغفر لي.
هذا هو عمر.
فقال أويس اللهم اغفر لي.
الله.
فكان عمر يريد أن يجلس معه في المدينة، فقال أريد الكوفة. قال أكتب لك إلى عامل الكوفة؟ قال لا، أريد أن أكون في غبراء القوم.
الله.
وأذكر لك موقف عجيب كان له، إذا أمس الليل يتصدق بكل الطعام الذي عنده الزائد، فيقول اللهم إني أعتذر إليك من كل كبد جائع، من كل جسد عار، فإني لا أملك إلا ما في بطني وما على جسدي. رحمه الله، مات في السنة 37 للهجرة.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. قصتنا اليوم عن مجموعة ثلاثة نفر دخلوا إلى، كانوا في سفر وأواهم المبيت إلى غار، لكن تدحرجت صخرة وسدت فوهة هذا الغار، وحاولوا أن يخرجوا من هذا الغار لكنهم لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، وعلموا أنهم هالكون، لكنهم فيما بينهم وجدوا سبيلا واحدا ربما ينجيهم من هذا المأزق الذي هم فيه، أن يدعو الله تبارك وتعالى بصالح أعمالهم. فانطلق الأول يتحدث عن بره بوالديه وكيف أنه ضحى بالمال والولد من أجل أن يسقي أباه، ذلك الحليب الذي حلبه من إبله التي ذهبت بعيدا وجاء إليه. فلما قدم الحليب إلى والديه عند الفجر قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة قليلا لكنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثاني يحدث عن أرجى عمل عمله، أنه قال أخبر أنه كان له ابنة عم يحبها حبا عظيما، وكان يتمنى أن يلتقي بها وأن تمكنه من نفسها، لكنها كانت تتأبى لأنها كانت تقية نقية، لكن تلم بها السنين والأيام وتأتي سنة مجاعة فتأتي إليه تطلب منه عونا ومددا فلا يستطيع، وتأبى أن يعطيها إلا أن تخلي بينها وبين نفسها. فلما مكنته من نفسها قام وتركها ومضى في سبيله. قالت له: لا يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. انفرجت الصخرة فرجة أكبر من الأولى لكنهم لا يستطيعون الخروج. جاء الثالث يقول: اللهم إني استأجرت أجراء عمال عملوا عنده أعمالا كثيرة، أعطى كل واحد أجرته، واحد مضى في سبيله لم يأخذ ذلك الأجر. ثم عاد بعد سنين إلى ذلك الرجل يريد أجرته فوجد واد من الإبل والبقر والغنم. قال: ما ترى في هذا الوادي؟ هو أجرك، قد ثمرته ونميته لك، خذه. فأخذه ولم يترك له منه شيء. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا. هذا مجمل هذه القصة، وإلا فيها تفاصيل كثيرة، لعل مشايخنا عندما يدور الحديث بيني وبينهم أن نجلي هذه المعاني الجميلة. ولعل يبدأ بالشيخ ناصر الحميد. حياك الله يا شيخ ناصر.
الله يحييك، أهلا وسهلا
شيخ. شيخ ناصر، في هذه القصة حقيقة يبرز لنا قضية اللجوء والاستغاثة بالله وأثره في نجاة الإنسان من الكروب.
طبعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد السؤال العريض الذي يجب علينا أن نستحضره: لماذا لا أستغيث بالله؟ سبحان الله العظيم. أذكر كلام الشيخ الإسلام في رسالة له بعنوان محركات القلوب، تكلم عن حب الله وتعظيم الله وخشية الله، كيف تجلب لقلب العبد، ذكر منها التفكر في آلاء الله، في بديع صنع الله جل وعلا في هذا الكون. إذا قلبت نظريك في هذه السماء وفي الأرض وما أودع الله جل وعلا فيها من جميل صنعه، يستقر في قلبك إجلال الله وتعظيم الله واللجأ إلى الله في كل لحظات عمرك. ولذلك الله يقول: وله ما سكن في الليل والنهار ولله المشرق والمغرب. سبحان الله الذي هذا ملكه جل وعلا. الأوجاع التي ترفع إلى السماء هي التي تنقطع سريعا ويأتي فيها فرج الله بشكل يدهشك. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ينظر إلى النار تتضرم ويأكل بعضها بعضا ثم يرفع الشكوى إلى الله: حسبنا الله ونعم الوكيل. كان الخطاب للنار، لم يكن للأرض أن تبتلعها ولا للسماء أن ينزل عليها ماء منهمر، أن ينزل على النار ماء منهمر، وإنما كان الخطاب للنار: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. انظر إلى فرج الله إذا جاءك كيف يأتيك، وانظر إلى خير الله جل وعلا كيف يصلك، والله غفور شكور. الصحابة رضي الله تعالى عنهم تملأ مسامعهم: إن الناس قد جمعوا لكم، جملة تملأ القلب هلعا، لكن القلب حينما يطير إلى الله يملأه الله ثباتا وسكينة وإيمانا. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ما جزاؤهم؟ فانقلبوا بنعمة من الله، ليس من أحد غير ربنا جل وعلا، وفضل لم يمسسهم سوء، بقيت دماؤهم وجوارحهم وقواهم معهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. سبحان الله العظيم. الإنسان كلما افتقر إلى الله وبث ما يجده في صدره إلى ربه جاءه من الله ما طلب وما لم يطلب. ولذلك أعطني همك وغمك وأوجاعك التي جعلتك تتقلب على فراش الألم والضيق ليلك ونهارك، وضعها أمام قول ربك: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
يا سلام يا سلام، شكرا لك شيخ ناصر. حقيقة الملحظ جميل جدا الذي أشرت إليه. خلينا أيضا ننتقل إلى باب آخر من الأبواب الجميلة في هذه القصة، واللي يتجلى فيها أيضا مفتاح من مفاتيح الفرج، وهو قضية بر الوالدين. شيخ عبود، حدثنا عن هذا الموضوع.
أولا نقول بر الوالدين، سبحان الله، هو أول عمل ناجى به ذاك العبد ربه، وقد وقعوا في هذا المأزق، في هذه الفتنة، في هذه المحنة، في هذه المصيبة، لا يراهم إلا الله ولا يسمع حديثهم إلا الله سبحانه وتعالى. فرفع يديه وقال: اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك. هنا نقف جميعا، كل بار بأمه وأبوه، هل قدمت هذا الأمر لله عز وجل ترجو رضاه، ما عنده فضله، أم أنك ترد الجميل لأبوك وأمك، تحسن إليهم عاطفة، أم أنها رحمة منك لهذه الأم الكبيرة في حياتك والأب؟ لا، هذه معاني جميلة، لكن الأعظم منها أن يكون لله عز وجل. فهذا لما نادى قال: اللهم إن كنت فعلت ما فعلت ابتغاء مرضاتك، أرجوها بعملي هذا ثوابك، أرجو بعملي هذا رضاك، فرج عنا ما نحن فيه. فكان بوابة الفرج، بر الوالدين هو فرج. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة. هذا باب للجنة في صحيح الترمذي من حديث أبي الدرداء، النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع لكل من لا زال على قيد الحياة أبوها وأمه، اسمع ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، يدلنا على هذه الجنة العظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة، فأضع هذا الباب أو احفظه، فإن أردت أن تحفظ هذا الباب فليكن حالك برا بأبيك وأمك. ويس القرني من التابعين، هذا التابعي الجليل كاد أن يكون من الصحابة، ومقام الصحابة رفيع علي، ومع هذا أخره أن يبلغ هذه المنزلة من هذه الأمة بره بأمه. فقال عنه صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه من أمداد أهل اليمن: يأتيكم رجل اسمه أويس القرني، يا عمر إذا أدركك زمانه فاجعله يستغفر لك. ليش؟ قال: كان بارا بأمه. من سلف الأمة الأخيار رجل يقال له محمد بن المنكدر، هذا إذا ذكر ذكر الزهد والورع والخوف من الله، ومع هذا يقول مقولة عجيبة، يقول: بت ليلتي أغمز قدم أمي وبات أخي عبد الله قائم يصلي، يقول: فما وددت أن ليلتي بليلتي، يقول: ما أنا فيه ببري بأمي وعند قدمها أغمزها وأحسن إليها وأتودد إليها خير من صلاة أخي طول ليله واقف بين يدي الله عز وجل يناجيه ويدعوه. إذن يا إخواني ويا أحبابي، باب بر الوالدين باب عظيم لا بد أن نتمسك به. من كان أبوه لا زال على قيد الحياة وأمه لا زالت على قيد الحياة، تذكر قول الله عز وجل: وقضى ربك ألزم وأمر وأوجب، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي آية قال: ولا تقل لهما أف. يمكن أصغر كلمة في اللغة العربية هذه الكلمة أف، وما بالك كلمات تقال للآباء وللأمهات. إذا نحتاج أن نتمسك بهذه العبادة العظيمة باب بر الوالدين، ونتقي الله عز وجل في آبائنا وأمهاتنا، واعلموا أنها بوابة الفرج. وكثير من العظماء خلد التاريخ ذكرهم بسبب برهم لآبائهم وأمهاتهم.
الله أكبر.
فالله الله في هذه العبادة.
الله يكرمك ويجزاك خير. مشاهدي الكرام، فاصل يسير ثم نعود إليكم.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
رسالة إلى طلاب الحلقات: يا طلاب الحلقات، اعتزوا بالكتاب الذي تحملون وبالقيم التي عليها تعيشون، ولا يغرنكم كثرة البطالين، وخذوا الكتاب بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، سجلوا أسماءكم في صفحات الناجحين، أنتم ربان السفينة غدا، فاستعدوا للقيادة، تميزوا بالمهارات التي فتح الله عليكم بها، أعدوا أنفسكم، ما قلة الأعداد نشكو، إنما تشكو الكتائب قلة الإعداد، سجلوا بهممكم دروسا تتناقلها الأجيال من بعدكم، الأمة تنتظر منكم الكثير، فكونوا مشعل نور للأمة، وكونوا ممن يقوم بهذه الأمة حق القيام.
يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعمها خبرا ونعم المبتدى.
أهلا بكم مجددا بعد الفاصل. شيخ منصور، أيضا خلينا نأخذ المقطع الثاني أو الفصل الثاني من القصة، واللي تحدث عن ذلك الشاب المغرم بابنة العم، وكان ينتظر الأيام والسنين أن يلتقي بها، ومع ذلك ما إن تمكن بها واستطاع أن يكون بين شعبها الأربع كما جاء في بعض الروايات، إلا وقام وتركه، وترك حتى المال الذي أعطاه إياه. ما السر الذي دفعه إلى ذلك؟
السر موعظة المرأة لهذا الرجل عندما قالت له: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قام منها وترك لها المال كله خوفا من الله سبحانه وتعالى. وفي هذه القصة عندما سمعتها استشعرت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. ويقول أحد السلف: وإذا سكن الخوف القلب أحرق مواضع الشهوات فيها. إن حرقت هذه الشهوة في قلب ذلك الرجل عندما تذكر مخافة الله ومقام الله وعظمة الباري سبحانه وتعالى. من أجل ذلك إخواني، هذه الكلمة يسمعها كثير من الناس الآن ممن يعني تمسك بمعصية وتلبس بمعصية من المعاصي، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذا مصيره إلى جهنم نسأل الله العافية والسلامة. الله عز وجل يقول في شأن هذا: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. الإنسان يا أخواني إذا عظم الله وعرف الله خاف الله، من عرف الله خاف منه. الإنسان إذا كان في قلبه عظمة الباري سبحانه وتعالى اتق الله جل وعلا، كما في آيات كثيرة في القرآن الله عز وجل يقول: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. إذا كنت من المؤمنين بالله فعليك أن تتقي الله، كن ممن يتقي الله عز وجل في السر وفي العلن. من أجل ذلك يا إخواني، الخوف من الله نعمة يمتن الله عز وجل بها على عباده. من أجل ذلك ادعو الله كثيرا أن يجعلك الله عز وجل ممن يخشاه في السر وفي العلن. الله عز وجل يمتن على رجلان أو رجلين، قال الله عز وجل في سورة المائدة: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فالخوف من الله نعمة يسكبها الله عز وجل على قلب المؤمن. من أجل ذلك سكبها الله عز وجل على قلوب صحابة رسول الله، قال الله عز وجل مادحا صحابة رسوله صلى الله عليه وسلم: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يعملون الصالحات ويخافون من الباري سبحانه وتعالى. كيف لا نخاف من الباري؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. كيف لا نخاف من الباري سبحانه وتعالى وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور.
الله أكبر. شيخ بدر، يمكن من أيضا من الملامح التي تتجلى في هذه القصة وهي أنه يعاملك الله سبحانه وتعالى ويعاملك الحق جل في علاه بمقدار معاملتك إلى خلقه، حدثنا عن المحور هذا.
لا شك شيخ طلال، الجزاء من جنس العمل، وقاعدة من القواعد المهمة في السلوك المحمود، الناس يحتاجون أن تتعامل معهم بما تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال في الحديث العظيم: كان في من كان قبلكم تاجر يداين الناس، فإن رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوزوا عنه. لذلك من عامل الناس بما يحب أن يعامله الله سبحانه وتعالى أدهشه الله وأعطاه الله من خيراته. لذلك هؤلاء الثلاثة الذين خرجوا من هذا المكان الذي لا يتصور أن يخرجوا منه إلا أن الله سبحانه وتعالى اللطيف عاملهم بما عاملوا به عباده.
يا سلام.
ولذلك يا إخواني وأحبابي، الله سبحانه وتعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. في قضاء الحوائج، إذا أردت الرزق قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق ينفق الله عليك. لو تأملنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يريد الرحمة: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذه كل الأمور تجعل الإنسان يعلم بموعود الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين انفرجت أمامهم هذه الصخرة تعاملوا مع الله معاملة حسنة، لأن من عفى عفى الله عنه، ومن سامح سامحه الله، ومن غفر غفره غفر الله له. وهذه هي القواعد. إذا أردت أن الله سبحانه وتعالى يكرمك من عطاياه، فعامل عباد الله بما تحب أن يعاملك الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. اليوم الأمة في حاجة حقيقة أن نتعاون فيما بيننا، وأن نحسن إلى الناس، وأن نتعامل معهم بالمعاملة الحسنة. اليوم الناس لا يريدون منك مال ولا يريدون منك جاه، يريدون منك أخلاق حسنة، التعامل الطيب. هذا الذي بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون نتيجته في الدنيا قبل الآخرة، الجزاء من جنس العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه الأحاديث التي نسمعها تجعلنا نؤمن بأن من عامل الناس بما يحب أن يعامله الله سبحانه وتعالى، فإن الله جل جلاله سيكرمه وسيدهشه بعطاياه.
جميل حقيقة ما أفضته، وحقيقة حلقتم به المشاهدين الكرام حول هذه الفوائد، حقيقة فوائد عظيمة وجمة، لكن أحيانا الوقت هو اللي يخليك أحيانا تتجاوز بعض الفوائد لأن الوقت مدركنا، لكن لعله أن يأتينا حلقات قادمة في هالبرنامج نشير أيضا إلى بعض الملاحظ والفوائد. شكرا لكم جميعا على يعني حقيقة الفوائد التي أفدت بها المشاهدين الكرام.
جزاك الله خير.
أيضا الشكر لكم أنتم مشاهدي الكرام، انتظرونا في حلقة قادمة في برنامجكم عبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سنة المختار يا درب الهدى، أنت النجاة من المهالك والردى. يا سنة المختار يا قطر الندى، للفضل والإحسان كنت المحتدى. يا سنة المختار يا أحلى صدى، يا خير ما فيه المحدث قد شدى. يا سنة المختار طاب المنتدى، قد كنت للمحتار نعم المقتدى. يا سنة المختار يا نهج الهدى، أنعم بها خبرا ونعم المبتدى.